تخيل لو كنت تناظرا وكنت في عقول اليونانيون آنذاك كروي تمثل تناظرا هندسيا، وكنت كفكرة قدسية في عقل أفلاطون وأرسطو بجعلك أمر ملزم للفلك. ويقول عنك الرياضي الفيزيائي هيرمان فايل في كتابه التناظر بأنك تعد سواء كنت تعريفا واسعا أم ضيقا، تعد فكرة حاول الإنسان على مر العصور فهمها من أجل خلق الترتيب والجمال والكمال. تخيل أن يمينك يطابق شمالك وشمالك يطابق يمينك، أو توقف عن التخيل يا فتى، أنت بالفعل كذلك. يا أهلا وسهلا مجددا بكم. موضوعنا هذه الليلة موضوع شيق ويشعل شرارة في عقولنا ويشعل شرارة عقولنا بتساؤلات جمة. اليوم سنتحدث عن التناظر وقوانين الطبيعة، ونشكر دكتور معين بن جنيد على قبوله الدعوة وحضوره في ثيتا معنا. يا أهلا دكتور معين، حياك الله، لقد أنرت ثيتا الليلة بحضورك.
حياك الله أختي غلا وجميع المستمعين، وشكرا لمبادرة ثيتا العلمية على هذه الدعوة، ويسعدني طبعا وجودي معكم، وإن شاء الله تكون ليلة يعني ثقافية علمية مثرية ومثيرة للحضور جميعا بإذن الله.
يا أهلا دكتور معين. دكتور معين، هل أخذتنا برحلة نرى ونتعرف فيها عليك؟ بمعنى ماذا درست في البكالوريوس؟ كيف كانت رحلتك في الماجستير والدكتوراه؟ وما أنت بصدده الآن؟
طبعا أنا درست بكالوريوس فيزياء في جامعة الملك سعود قسم الفيزياء والفلك، ومن هذاك الوقت طبعا قبلها كان عندي اهتمام بالفيزياء الأساسية، بفيزياء الجسيمات وعلم الكون، وكل هذه القضايا كانت تثير اهتمامي. فكان عندي توجه بعد انتهاء البكالوريوس لدراسة مجال فيزياء الطاقة العالية، وصدف وقتها أنه كان فيه منح من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كان بينهم وبين سيرن المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، أو اللي نسميها معمل فيزياء الجسيمات الأوروبي. فكان تم ترشيحي للذهاب هناك لفصل صيفي كمدرسة صيفية اسمها سيرن سمر سكول، وكان وقتها رئيس القسم هو أستاذي العزيز وزميلي الغالي حاليا الدكتور عمر الدوسري، فكان له الفضل في هذا. و هناك لما رحت لسيرن يعني كان أيضا معانا زميل من مدينة كبد عزيز مسعود المالكي، والآن يحضر دكتوراه. فكانت رحلة جميلة جدا، يعني رحلة للكون، يعني كان سيرن هو المعمل الأساسي في العالم لمجال فيزياء الطاقة العالية، وطبعا هو ما هو فقط في الجانب التجريبي، أيضا عندهم الثيوري جروب وهو أحد أكبر وأقوى ثيوري جروبس في مجال فيزياء الطاقة العالية. فكانت رحلة جميلة جدا ما بين محاضرات وبحث مع مجموعة هناك، التقيت فيها أيضا بالدكتور نادر الحربي، كان يشتغل هناك طالب دكتوراه، وكانت رحلة ثرية جدا جدا عمقت ويعني توجهي هذا اللي كان عندي أصلا من السابق. بعدين قررت أني أكمل دراسات عليا، تعرفت هناك على بعض أعضاء التدريس اللي يشتغلوا في جامعات بريطانية، فقدمت على بعض الجامعات البريطانية، أهمها جامعة درهم. عندهم جامعة درهم هي جامعة عريقة، يعني ثالث أقدم جامعة موجودة في بريطانيا، مدينة صغيرة جدا كلها قائمة على الجامعة، وعلى عندهم كاثيدرا القديمة جدا عمرها 1000 سنة. وأيضا فيها الـ Institute of Particle Physics and Phenomenology، هو هذا الـ Institute المعهد فيزياء ظواهر فيزياء الجسيمات الأولية، اللي هو يجمع كل جروبات فيزياء ظواهر فيزياء الجسيمات الأولية في بريطانيا، فهو السنتر الأساسي فيها، فمعهد كبير جدا يعني يضم فيزياء من قسم الفيزياء وفيزياء من قسم الرياضيات. فكان برنامج الماجستير عندهم برنامج يعني ثري جدا وقوي جدا، واللي يقوم عليه أسماء معروفة في المجال، من أهمها بروفيسور آلان مارتن وبروفيسورة روث غريغوري وغيرهم، ناس معروفين جدا في المجال. فيعني تلقيت من على يدهم العلم هذا في النطاق هذا في زي الجسيمات الأولية. وعملت رسالتي مع بروفيسور اسمه موكندران جماني، هو هندي الأصل. كان يعني حاصل دكتور من برينستون، اشتغل مع البروفيسور إدوارد ويتن الفيزيائي، أوتار نظرية أوتار، الأوتار المعروف فيزيائي النظري طبعا معروف. فكانت تجربة ثرية جدا. بس أيضا وقتها بعد ما انتهت بعثتي في مرحلة الماجستير، قررت أني ألتحق في جامعة ساوثامبتون في جنوب بريطانيا. رحت من شمال بريطانيا لجنوب بريطانيا، وجامعة ساوثامبتون أيضا فيها جروب قوي جدا في مجال فيزياء الطاقة العالية النظرية، في البروفيسور اللي أنا اشتغلت معه ستيف كينج، واحد من الليدرز في المجال في عدة نطاقات، من سترينج ثيوري إلى فينومينولوجي، فليفر فيزيكس، نيوترينو فيزيكس، سوبر سيمتري. فيعني هو معروف في عدة دايركشنز. فكانت رحلة ثرية جدا جدا أيضا في ساوثامبتون، وهي مدينة جميلة جدا، الجامعة في وسط بارك جميلة. يعني كانت رحلة طويلة جدا. طبعا أنا مضيت 10 سنوات في بريطانيا ما بين فترة اللغة والماجستير والدكتوراه، وبعدين سنة كاملة كباحث ما بعد دكتوراه زائر في جامعة ساوثامبتون قبل أن أعود إلى جامعة الملك سعود اللي هي بتعثتني أصلا. فعملي في مجال في الدكتوراه كان على Beyond the Standard Model Phenomenology، يعني بمعنى أني أنا أدرس ظواهر أربط بين النماذج النظرية والفرضيات النظرية، وتحديداً أنا كان تركيزي على التناظر الفائق، نماذج قائمة على التناظر الفائق، وأدرس القطاع هيجز، والهيجز سيكتور فيها، الدارك ماتر سيكتور فيها، والكونسترينتس اللي لها علاقة بجميع الظواهر اللي نعرفها، زي ظواهر تجي من ما يسمى ببي فيزيكس، ظواهر تجي من النيوترينوز، ظواهر تجي من التوب كوارك، من جميع ما نعرفه. يعني بمعنى بعبارة أخرى، جميع ما نعرفه عن الستاندرد موديل عن فيزياء الجسيمات يجب أن نأخذه في الاعتبار في مثل هذه الدراسات، عشان نشوف إيش هي تنبؤات هذه النماذج ونربطها بالـ LHC، تجربة الـ LHC، ونشوف هل الـ LHC هل هذه التنبؤات متوافقة مع ما نرصده في الـ LHC، هل فيه احتمال أن نرصد تنبؤات جديدة من هذه النظريات في الـ LHC أو في غيرها، مثل تجربة بلانك ساتلايت اللي وضعت قيود على مثلا مكونات الكون، وضعت قيود على المادة المظلمة، على الطاقة المظلمة وغيرها. فكان يعني عمل واسع في مجال الهاي انرجي فينومينولوجي، و يعني استمر الوضع بعد ما رجعت. لسه ما زلت مهتم بمجال الهاي انرجي فيزيكس، اللي هو يهتم ببدايات الكون، الظروف اللي كان فيها جسيمات أولية فقط، وظواهر جسيمات أولية الموجودة في المعامل زي الـ LHC أو في المادة المظلمة وغيرها. هذه نبدأ عن اهتماماتي وعملي وتاريخي في الدراسي.
قصة رائعة وملهمة بصدق دكتور معين، شكرا على اللمحة السريعة هذه الجميلة عن حياتك. نبدأ الآن بسؤال، ما هو التناظر؟ إيش الأفكار اللي تنطوي عندما نقول كلمة تناظر؟ ما هي الأفكار التي تنطوي على هذه الكلمة؟
طبعا التناظر، طبعا هذا السؤال يعني الإجابة عليه ممكن لو سألنا أي إنسان عن التناظر كلنا راح نتفق، لأن التناظر جزء من حياتنا. لو ننظر حولنا، أنت ذكرتي الإنسان نفسه شكله متناظر، لو حطيت مرآة على نص وجهك تتوقع أنك تشوف شيء مشابه يعني بشكل عام. يعني وحولنا أمور كثيرة فيها تناظرات، يعني اللي هو اللا تغير، حول حدث معين أنك تسوي تغيير من أمامي شاشة مثلا، إذا حطيت خط مستقيم في نص الشاشة فالشق اليمين نفس الشق اليسار. فالتناظر هو شيء سهل أن نصفه وسهل أننا نشرحه بشكل مبسط وعادي، لكن في النهاية هو يعني له معنى أو معاني على حسب الحالة وعلى حسب الوضع وعلى حسب السيستم وعلى حسب نحن جالسين نسأل مين بالضبط. ففي الارتستس يحب التناظر الهندسي أو أحيانا كسر التناظر الهندسي، المعماريين يدرس التناظر أيضا بشكل هندسي. يعني التناظر ممكن يكون في الأبعاد المكانية هذه اللي نشوفها في تناظرات، أو ممكن واحد يروح لعالم تجريدي أكثر ويدخل لشيء زي في الرياضيات نظرية الزمر، اللي هي أيضا جزء من اللي نشتغل عليه وندرسه كفيزياء جسيمات أولية، وندخل لمواضيع أبستراكت جدا، يعني كيف نعرف التناظرات هذه وكيف ممكن تشكل ما يسمى بزمرة أو جروب لها خصائص محددة. فيعني التناظر باختصار هو أن نحن عندنا مجموعة عمليات، عملية واحدة أو مجموعة عمليات نجريها على سيستم أو على شيء معين، حيث أن هذا الشيء يبقى على ما هو عليه. قد يكون هذا اللي أجريناه هو عبارة عن تغيير هندسي فيه، دورنا جسم سوينا للروتيشن أو حركناه من مكان إلى مكان، وقد يكون شيء ما نقدر نربطه بالمعاني الهندسية هذه، وهذه راح أتطرق لها بعدين يعني في المحاضرة هذه. فبعض التناظرات تكون يعني إذا جينا نعرفها بشكل عام نقول تناظرات تحويلات نجريها على الأنظمة وتترك هذه الأنظمة على ما هي عليه. هذا باختصار التناظر يعني.
جميل جدا. طيب ما هي أنواع التناظر؟ يعني ما هي أنواع التناظر؟ ما علاقتها بقوانين الطبيعة بشكل عام؟
طيب هو يعني التناظر له أنواع كثيرة، وأنا راح أحصر كلامي على يعني الفيزياء الآن. يعني فنجي نقول ممكن يكون زي ما قلت التناظر يكون هندسي، وخليني أقول كلمة أوسع، أقول التناظر يكون زمكاني في الزمان والمكان. فممكن أن يكون فالتناظرات ممكن ايضا، خليني بس قبل ما اقول هذه الجمله انه في عده تصنيفات اقدر اقولها. انا الحين جالس اقول التصنيف اللي الموست لوجيكال وابسط شيء ممكن اقوله. التناظرات ممكن تكون زمكانيه، تناظرات نجري عمليات على الزمان وعلى المكان بحيث انه تبقى على ما يبقى الوضع، السيستم اللي اجرينا عليه تحويلات في المكان والزمان يبقى السيستم على ما هو عليه. هذه نسميها تناظرات زمكانيه. وفي تناظرات نسميها تناظرات داخليه أو غير هندسية، وهذه أنواع كثيرة. فمثلا ندخل لتناظرات نسميها تناظرات طورية، فهي تناظرات تخص المعادلات نفسها. ممكن نسوي تناظرات على نغير شحنة في أو نغير المعادلة، يعني مثلا الشحنات اللونية في الكوانتم كروموديناميكس هذه يجي لها بعدين. في تناظرات نسميها تناظرات داخلية. على سبيل المثال لو تخيلنا اني جبت ثلاثة مصابيح كشافات، واحد لونه بالثلاثة الألوان الرئيسية، والكشافات هذه كلها سلطتها على منطقة معينة بعيد، فراح أشوف لون أبيض أسمته، أو حتى مو شرط كشافات، ممكن أجيب ثلاثة ألوان رئيسية وأخلطهم في بعض ويصير عندي لون أبيض. إذا غيرت مكان اللون الأساسي الأول وحطيت مكان الأساسي الثاني وغيرت أماكن الألوان هذه أو غيرت أماكن الكشافات، فما راح يتغير شيء، الأبيض هذا راح يبقى أبيض زي ما هو. هذا الحين ما أقول إنه تناظر زمكاني أو شيء زي كذا، هذا تناظر مختلف يعني طبيعته مختلفة. ما سويت تحريك لشيء في الزمان أو المكان. طبعا أنا جالس أقول إني حركت الكشافات، بس المقصود هنا إنه مهما سويت لو جبت كونفيجريشن مختلف ما راح يختلف في اللون الابيض. فاللون الابيض نفسه انا ما حركته يمين او يسار او شيء زي كذا، بس هو اندرلاينج اللون الابيض هذا كان فيه اشياء اللي هي هذه الالوان الاساسيه. ففي بعض التناظرات ما نقدر نربطها بالزمكان. فالفكره هنا اللي انا بوصلها ان التناظرات ممكن تكون زمكانيه او غير زمكانيه. غير زمكانيه واضح طبعا من الكلام ان هي شوي تجريديه اكثر، اعقد ان نصفها، لأن التناظرات الزمكانية سهل جدا، لأن زي ما قلنا في أمثلة كثيرة حولنا وفي واقعنا موجودة. التناظرات هذه النوعين المختلفة عن بعض هي تناظرات كلها الاثنين تهمنا في قوانين الطبيعة، لأن نكتشف مثلا من التناظرات الزمكانية اللي ذكرتها هذه نكتشف، يعني حنقولها بشكل مفصل أكثر، نكتشف أنه يصير في تقييد على الأنظمة الفيزيائية، بحيث أنه نخرج فجأة بحفظ قوانين حفظ. فمثلا لما نقول عندي حفظ الطاقة، حفظ الطاقة الحركية، كمية الحركية أقصد، حفظ كمية الحركية الزاوية، مثلا حفظ السنتر اوف ماس، ما يتغير السنتر اوف ماس، كل هذه نلقى أن لها علاقة بالتناظرات زمكانية. نفس الشيء ممكن نكتشف تناظرات، أو نكتشف كميات، ممكن مو شرط كميات محفوظة، أحيانا نكتشف ظواهر، هذه راح أتكلم عنها بعدين في ميكانيكا الكم. نكتشف ظواهر لها علاقة بالهيدروجين أتوم مثلا، وفجأة نلقى أن هذه الظواهر لها علاقة بوجود تناظرات اللي ما نقدر نسميها تناظرات زمكانية، خليني أقول هي أحيانا تسمى أيضا تناظرات ديناميكية. فبدل ما أقول عندي دوران في 3 أبعاد، أروح أتكلم عن دوران في 4 أبعاد، بس الحين لما أقول 4 أبعاد طبعا ما أقصد 4 أبعاد مكانية، ليست ما لها علاقة في موضوع أنه في أبعاد إضافية في الكون أو شيء زي كذا، بس أنه فجأة يصير عندي معادلات متناظرة حول دورانات في 4 أبعاد. فوقتها نقول هذه التناظرات مثلا تناظرات ديناميكية، ما هي تناظرات هندسية أو تناظرات زمكانية. فزي ما قلت الآن، أنه أحيانا نكتشف أنه قوانين حفظ، أحيانا نكتشف ظواهر مهمة مرتبطة بكوانتم ميكانكس، أحيانا نكتشف أنه بسبب وجود تناظر أو من عدمه أو شيء زي كذا، أنه في بعض التحولات الانتقالات، مثلا نحن نعرف أنه في الذرات ممكن تنتقل الإلكترونات من مستوى إلى حالة مثارة، من مستوى الأرض إلى حالة مثارة معينة أو شيء زي كذا، بسبب وجود بعض التناظرات ممكن نكتشف أنه بعض التحولات هذه أو الانتقالات من في المستويات بعضها تكون ممنوعة، بس بعدين نجد أن فيه تناظر يفسر هذا الشيء. يعني التناظرات مو شرط أنها تكون لها علاقة بس الكميات المحفوظة، أيضا لها علاقة بظواهر الفيزيائية، عشان كذا هي مهمة جدا لنا في الفيزياء. وطبعا هي أنا جالس أتكلم عن مستوى الفيزياء الأساسية، القوانين الطبيعة وكذا، أكيد أنه لها أهمية في كل التخصصات الأخرى، يعني كل التخصصات العلمية أكيد التناظرات لها دور في تبسيط وتقييد المسائل اللي يدرسوها بشكل عام الناس. فهي بشكل عام وجود التناظر يبسط المسائل، ممكن تصير مسألة بسبب وجود التناظر محلولة بشكل بسيط وسهل وكامل فقط لوجود عدد كافي من التناظرات فيها. هذا بس اللي عندي أنا.
جميل. طيب، ما هي مبرهنة نويثر ولماذا هي مهمة في الفيزياء؟
طبعا نويتر ثيرم هذه هي عالمة رياضيات ألمانية اسمها إيمي نويدر أو نويتر، فهي كانت موجودة حتى في وقت حياة أينشتاين، وكان أينشتاين من الناس اللي يمدحها كثير عالمة الرياضيات هذه، ويشير إلى أنها ما أخذت الريكوجنيشن اللي هي تستحقه، لكن الآن كل الفيزيائيين يعرفوها تقريبا، كل الرياضي مجتمع فيزياء والرياضيات بسبب إسهامها الكبير هذا، اللي هو يعني نويتر هي اللي طبعا هي مو أول واحدة اكتشفت مسألة وجود الربط. الآن النقطة اللي بقولها أنه لما أقول في تناظرات ممكن ايضا اربطها بكميات محفوظه، طبعا مو شرط انه دائما تكون هذه العباره صحيحه، يعني لها قيود محدده راح نجيها. فاذا كان بشكل عام ممكن التناظرات تقود الى كميات محفوظه، هذه القضيه رصدت واكتشفت من زمان، يعني قبل نويذر. يعني نويذر هي اللي كعالمه رياضيات اخذت هذا الموضوع وحطته في أسس رياضية مبرهنة، يعني مكتملة الأركان، بحيث أنها سوت بروف، سوت إثبات رياضي أنه لنوع معين من مثلا بعض أنواع اللاجرانجيان. اللاجرانجيان هو لأي سيستم فيزيائي ندرسه هو الطاقة الحركية للسيستم ناقصا الطاقة الكامنة للسيستم، هذا اسم اللاجرانجين. فهي درست اللاجرانجين هذا وقالت إذا كانت اللاجرانجينز هذه تخضع لنوع من التناظرات المتصلة ونسميها local continuous symmetries، مو شرط برضو اللوكل بس، بس continuous يعني تناظرات متصلة، فلازم هذا الشيء يكون مرتبط بكمية محفوظة. فهي أثبتت هذا الشيء بشكل رياضي. بس هنا عندي نقطة، إنه علشان أنا أتصور أكثر المستمعين الآن عندهم اهتمام وشغف، وبعضهم ممكن يكون متخصصين وممكن دراسات عليا، فنكون دقيقين في الكلام شوية، إنه مو شرط هذا الكلام يكون صحيح. دائما الانفارينس، أو إنه إذا كان عندي تناظرات في اللاجرانج إنه تتحول إلى كونزرفيشن لوز، هذه تحديدا لنوع محدد من اللاجرانجز. فإذا كان في سيستم مثلا في يتم فيه احتكاكات أو تتلاشى فيه الطاقة بشكل بسبب يعني وجود قوة زي الاحتكاكات اللي تتغير مع تغير السرعة وكذا، هذه ما نقدر نقول إن فيها قوانين حفظ حتى لو كانت تخضع للتناظرات متصلة أو continuous symmetries. فاللي أرجع أقول إنه نويثر هي اللي يعني وضعت هذه المبرهنة بشكل عام. أنا قلت إنه هي اكتشفت قبلها، بس كل واحد كان يدرس الحالة مخصصة أو بطريقة مختلفة. هي وضعت الطريقة اللي إلى اليوم نستخدمها في مجال الفيزياء، وأنا متأكد وطبعا في الرياضيات في الكالكولس اوف فاريشنز تستخدم مبرهنة نويثر أيضا. طبعا كالكولس اوف فاريشن مهمة جدا لنا برضو في الفيزياء، ولذلك هي لها يعني أثر كبير جدا على هذا الموضوع. فمبرهنتها هذه يعني تمتد من الفيزياء الكلاسيكية إلى فيزياء الحقول الكمية اللي هي تدرس الجسيمات الأولية الأساسية في الكون. هذا بالنسبة لمبرهنة نويثر، يعني إن هي اللي وضعت البرهان الرياضي أو أثبتت رياضيا وجود ارتباط بين التناظرات وقوانين الحفظ.
طيب جميل جدا دكتور معين، اذكر لنا أمثلة على التناظر في قوانين الفيزياء التقليدية.
طيب طبعا الآن هذا الموضوع شوية ناخذ فيه نجزء شوي شوي، يعني لأنه يعني يعتبر شوية طويل، لكن إن شاء الله يكون سهل. بس الآن في أول شيء خلينا نقول الفيزياء التقليدية، لما نتكلم عن الفيزياء التقليدية فالمقصود الميكانيكا التقليدية، الديناميكا الكلاسيكية التقليدية، ديناميكا نيوتن، أيضا النظرية النسبية الخاصة نعتبرها ضمن التقليدية، النظرية النسبية بشكل عام نعتبرها ضمن التقليدية، الكهرومغناطيسية التقليدية. فكل هذه طالما أنه ما عندي كوانتم في الموضوع، ما عندي كلمة كوانتم، أي شيء نعتبر تقليدي. فكل هذه المجالات تظهر فيها التناظرات ويدرس فيها التناظرات. لو أخذنا ميكانيكا تقليدية مثلا، طبعا زي ما احنا عارفين إن شاء الله يعني يكون المستمعين، فإذا أحد عنده سؤال بعدين ممكن يسأل، بس الميكانيكا التقليدية تقدر تدرسها حتى في الثانوي مثلا، درسوها الناس أو درسناها كلنا باستخدام قوانين نيوتن. ومن قوانين نيوتن تقدر تطلع قانون الجذب العام، وتدرس أنظمة مختلفة تتفاعل مع بعضها، يعني كتل مختلفة تتفاعل مع بعض بقوة الجذب مثلا، أو أي قوة ثانية ممكن تؤدي إلى آثار ميكانيكية زي مثلا قوة هوك. فإذا كان عندي بندول أو زمبرك يهتز حول نقطة اتزان، فعندي قوة. فيصير أنا هدفي كفيزيائي في إن إذا كان عندي نظام، على سبيل المثال أخذ قانون نيوتن الثاني اللي يقول لي قوة تساوي الكتلة في التسارع، أو خلينا نقول مشتقة الثانية للموضوع بالنسبة للزمن. بعدين عندي قوة، هذه قوة على حسب إيش السيستم اللي جالس أدرس. فلو قلت زي ما قلت قبل شيء، إذا طلعت اللاجرانجين أحل معادلة أويل اللاجرانج للسيستم، وتطلع لي معادلة الحركة للسيستم. الحين ما جبنا مسألة الشكل الإكسبلسيت للقوة، مع أنه يعني ممكن نقول لها علاقة بالبوتنشل، لكن خلينا نقول هنا بس عندي كينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي لاجرانجين، اطبق معادله اويل لاجرانج تطلع لي معادله الحركه، اقارنها ب اللي استخرجته من معادلات نيوتن او قانون نيوتن الثاني مع القوه الخاصه المطبقه على النظام، القى انهم هم نفس الشيء. في طريقه ثالثه اللي هي طريقة الهاملتون، وهي اللي أنا أبغى الآن أوصل لها عشان أتكلم عن التناظرات. طريقة هاملتون هي طبعا أنك أنت الكمية المهمة بالنسبة لك الآن هي الهاملتونيان، والهاملتونيان هو الطاقة الكلية للنظام، فعندي الكينيتيك انرجي للنظام زائدا البوتنشال انرجي. وطبعا في علاقة بين الهاملتونيان واللاجرانجي، نقدر نسوي ترانسفورميشن بينهم. بس يعني في الهاملتونيان نكتب الآن بدل معادلة أويلر لاجرانج نتكلم عن معادلات هاملتون. فمعادلات هاملتون إذا حليناها نطلع بمعادلات الحركة للنظام، و أيضا راح تكون نفس السيستم، راح تكون اللي استخرجناه بطريقة هاملتون هو نفس اللي استخرجناه بطريقة لاجرانج، هو نفس اللي استخرجناه بطريقة نيوتن. الفرق الآن هو أن على حسب السيستم اللي أنا جالس أدرسه، أحيانا تكون طريقة نيوتن أسهل، أحيانا تكون طريقة لاجرانج، أحيانا طريقة هاملتون، فحسب السيستم اللي أنا جالس أدرسه. من الأمور اللي نلاحظها لو استخدمنا طريقة هاملتون، وهي اللي أنا أبغى أقولها، لأن هي سبقت موضوع نويذرز ثيرم، فهذه القضية سبقتها. كان مسألة أنه إذا أنا درست الأنظمة الفيزيائية بطريقة هاملتون، أول شيء تسأل نفسك لما تدرس الأنظمة الفيزيائية بطريقة هاملتون. طبعا أنا برضو راح أفترض أنه مو كل أحد درس ميكانيكا تقليدية متقدمة، فما راح أستخدم مصطلحات كثيرة دقيقة زي مثلا generalized coordinates وغيرها، بس يعني إذا كان الواحد درسها فيعني حط في ذهنك إني أجلس أتكلم عن generalized coordinates. إذا كان عندي نظام فلازم أدرس الـ degrees of freedom. مثلا إذا النظام هذا يمشي في بعد واحد، مقيد إنه يمشي في بعد واحد في محور إكس، نظام تخيلي، فنقول وقتها إنه عنده degree of freedom واحدة. إذا كان نظام يدور حول دائرة، فإذا النظام يدور حول دائرة فهو يتحرك في X و Y مثلا. طبعا الآن نقدر نعبر عن هذا النظام اللي يدور في حول دائرة إما ب X Y، أو نعبر عنه بدلالة R theta الإحداثيات القطبية، فنسوي تحويل في الـ coordinates. فأحيانا نحن نبغى نروح من coordinate لـ coordinate ثاني، نسوي تحويلات من between two coordinates عشان نسهل على أنفسنا حل المسألة. لما تسوي هذا الشيء احيانا تكتشف اذا كتبت الهاملتونيان لسيستم يخضع لدوران مثلا، اذا كتبته في احداثيات اكس واي راح تلقى انه الهاملتونيان يعتمد على اكس ويعتمد على واي. طبعا الهاملتونيان بشكل عام هي داله في المومنتوم وداله في الموضع، كميه الحركه والموضع، او تبغى تقول السرعه، لانه كميه الحركه تقدر تربطها بالسرعه، السرعه والموضع. فتلقى أن عندي اعتماد على X و Y مثلا، لكن إذا رحت للإحداثيات R و ثيتا فعلى حسب القوة اللي جالس أدرسها، إذا كانت القوة من نوع معين زي قوة الجاذبية على سبيل المثال نسميها قوة مركزية، قوة الجاذبية تعتمد فقط على كم المسافة بين النقطتين، يعني ما لها علاقة في أي اتجاهات أو شيء زي كذا، المسافة بينهم. فالآن نجي نقول إذا كانت هذه يعني على إذا كانت القوة من هذا النوع زي الجاذبية مثلا، راح تلقى أنه الهاملتوني لما تكتبه في الإحداثيات القطبية يعتمد على R فقط، ما في اعتماد على ثيتا، ما في اعتماد على الزاوية. لما كتبناه في XY في الإحداثيات الكارتيزية كان يعتمد على XY، فالنظام قلنا عنده 2 degrees of freedom، يتحرك في X ويتحرك في Y. ولما وأيضا لما حولنا الإحداثيات R وثيتا فهو R يعني مثلا نصف قطر ثابت وثيتا تتغير تتحرك، لكن لما نكتب معادلات نلقى ان ما المعادلات نفسها ما تعتمد على ثيتا، الهاملتوني نفسه ما يعتمد على ثيتا. معناها اذا اشتقيت او اذا درست كيف يتغير الهاملتوني بالنسبه لثيتا فالتغير يساوي صفر، لانه ما في اعتماد للهاملتوني على ثيتا. هذا الشيء الان معناها انه من معادلات، يعني الان هذا الشيء حيربطنا بقضيتين على طول. من معادلات هاملتون راح نكتشف أنه كمية الحركة الزاوية لا تتغير، يعني مشتقاتها بالنسبة للزمن تساوي صفر، فهي كمية ثابتة. أيضا بما أنه الهاملتونيان ما يتغير تحت تأثير ثيتا أو ما يعتمد على ثيتا، فمعناها أنه في عندي تناظر حول الدوران، في عندي تناظر حول الدوران، فصار عندي ربطنا شيئين الآن، إن في عندي تناظر حول الدوران بسبب عدم اعتماد هاملتون على، إذا غيرت ثيتا إلى ثيتا زائد دلتا ثيتا مثلا ما راح تصير شيء، يعني ما راح يتغير الهاملتونيان لأنه ما يعتمد أصلا على ثيتا. فمعنى أنا لما أقول ثيتا زائد دلتا ثيتا معناه جالس أسوي عملية دوران أغير ثيتا. وأيضا نلقى أنه في معادلات، إذا حلينا أو استخدمنا معادلات هاملتون لهذا النظام نلقى أنه كمية الحركة الزاوية محفوظة. فربطنا، أكرر أنه ربطنا بين الاثنين، التناظر حول الدوران ووجود كمية محفوظة اللي هي كمية الحركة الزاوية. هذه الآن نقطة مرة مهمة اللي هي كيف أن التناظر يظهر لنا في كلاسيكال ميكانيكس. نلقى هاملتونيان السيستم فيه يعتمد على عدة كوردينيتس، نلقى الهاملتونيان ما يعتمد على واحد من الكوردينيتس هذه. فالمربط الفرس هنا الهاملتونيان، عدم اعتماده أو عدم اعتماده على واحد من الكوردينيتس هذه ممكن يشير لنا إلى وجود كمية محفوظة، ويشير لنا إلى وجود تناظر معين، ويشير لنا إلى وجود كمية محفوظة. لكن طبعا مش دائما راح يطلع معانا أنه، يعني مو شرط أنه إذا الهاملتونيان كان يعتمد على متغيرات، مثلا إذا كتبنا الدوران هذا اللي حول السيركل، إذا كتبنا الهاملتونيان بدلالة X Y فX Y راح تكون موجودة في الهاملتونيان، بمعنى الهاملتونيان يعتمد على X Y. مع ذلك فما في، ما نقدر نقول لا يعتمد على هذا أو لا يعتمد على هذا. مع ذلك الهاملتونيان نفسه متناظر حول الدوران. بل يبقى أوصل له أن موضوع أول وأسهل طريقة لأي طالب أو طالبة مهتمين في المجال أنك تدرس إيش معنى تناظر الربط بكميات محفوظة، هو أنك تشوف هاملتونيانز في الحالة اللي ما يعتمد على واحد من الكوردينيتس وتدرس هذا الموضوع. لكن أيضا مو شرط يكون هذا فقط اللي عندي، يعني أنه ممكن نقولها بطريقة أعم، أنه لازم تروح تدرس التناظرات نفسها للهاملتونيان، تسوي تحويلات على الهاملتونيان وتشوف هل الهاملتونيان يتغير ولا لا. فالآن خليني أجي للنقطة، أنا قلت الموضوع هذا شوي طويل، فإذا برضو في أسئلة من يعني، أو إذا توقفوني في شيء معين ما عندي أي مشكلة.
في أسئلة.
نعم
أكمل أكمل دكتور.
فخليني أقول وقتها لما أدرس الهاملتونيان لازم أسوي عمليات تحويل، وهنا أبغى أقول كم مصطلح، يعني أبغى أركب بعض المفاهيم اللي هي أنا أقدر أجيب أكتب هاملتونيان في محور في بدلالة X و Y، بعدين أروح أسوي عملية دوران، أسوي تحويل دوراني على X و Y. فبمعنى أني أنا راح أخذ X وأضيف عليها شق في Y، يعني أحرك X الكوردينيتس، الحين جالس أسوي تحويلات الكوردينيتس، Y أحط أخليها Y زائد some component في X، فيصير كأني جالس أسوي دوران على الكوردينيتس نفسها. لما أسوي هذه التحويلات إني أغير X، أدور X وأدور أسوي دوران على X ودوران على Y، أو أروح أختبر إيش صار للهاملتونيان، ألقى إنه تغير الهاملتونيان يساوي صفر. فهنا هذه طريقة ثانية اللي هي إني أنا أثبت، أو ممكن واحد يثبت إنه الهاملتونيان أو لا يتغير حول الدوران، بأنك تسوي دوران على الكوردينيتس اللي عندك هذه. طيب طبعا زي ما قلنا اول، نحن نعرف اذا عندنا تناظر حول الدوران معناه كميه الحركه محفوظه، نفس كميه الحركه الزاويه محفوظه، وهذا الشيء برضه ممكن نثبته. لكن هنا في نقطه مهمه، كيف تربط بين، طب ايش الرابط بين كميه الحركه الزاويه وبين الدوران؟ طبعا منطقيا في رابط يعني المفروض يجي في ذهن الواحد، بس يعني نحن ايضا بلغه هاملتونيان هذه بالذات نقدر اي يعني دالة، أي دالة في كمية الحركة والموضع والزمن بشكل عام. بس يعني نحن الآن دائما نتعامل، يعني مثلا لما نقول كمية حركة فهي ما هذا مثلا لا يعتمد على الزمن. لما نقول عندي مثلا كمية الحركة الزاوية أيضا لا تعتمد على الزمن بشكل مباشر. البوتنشلز اللي نتعامل معها، يعني الجهد هذا اللي نتعامل معه لا يعتمد أيضا بشكل مباشر على الزمن. فاللي أبغى أقوله أنا أنه ممكن أعرف أخذ كمية متغير ديناميكي، اخذ متغير ديناميكي زي المومنتوم مثلا، كميه حركه او كميه حركه الزاويه، واعرف من خلالها تحويل. بمعنى اني انا ادرس كيف تتغير هذا المتغير الديناميكي اللي انا اخترته وابغى اخترع منه تحويلات. اخذ المتغير الديناميكي وادرس كيف يتغير مع تغير مثلا المومنتوم، وكيف يتغير مع تغير الموضع، كيف يتغير مع تغير المومنتوم، لان انا قلت في كميتين اساسيتين عندي في كلاسيكال ميكانكس واللي يعتمد عليها الهاميلتونيان، المومنتوم كميه الحركه والموضع. فلذلك اي متغير ديناميكي عندك تبغى تدرس كيف يتغير مع المومنتوم وكيف يتغير مع الموضع. مسألة أني أدرس كيف يتغير مومنتوم الموضع هي اللي تعرف لي، هي اللي أقدر من خلالها أبني تحويلات قائمة على هذا المتغير الديناميكي. بس عشان أرجع أقولها مرة ثانية، لأن هذه المشكلة، أنا جالس أفكر في معادلات وأبغى أبسط الموضوع. يعني أنا أقدر في كلاسيكال ميكانكس آخذ أي متغير، أي متغير كمية ديناميكية، وأعرف من خلالها تحويلات. لما آخذ كمية الحركة الزاوية وأعرف من خلالها تحويلات بالطريقة اللي أنا قلتها هذه، أختبر كيف يتغير مع المومنتوم، كيف يتغير مع الموضع، ألقى أنها مطابقة للتحويلات الدورانية اللي هي أصلاً نحن نعرف كيف ناخذ إحداثيات ومومنتوم وكيف نسوي عليها دوران بزاوية معينة ثيتا. نلقى أنه في انطباق بين الاثنين. ففي كلاسيك، فوقتها إيش نقول؟ هذه المصطلح اللي أنا أبغى أقوله. وقتها نقول أنه كمية الحركة الزاوية تولد دوران. فالآن أنت يصير مهمتك كفيزيائي تبغى تدرس التناظرات في كلاسيكال ميكانكس، أنك تروح تشوف مثلا الدوران، مين الكمية الديناميكية عندي اللي تولد لي دوران في كلاسيكال ميكانكس. تلقى أنه يعني تثبتها رياضيا، تلقى أنه كمية حركة الزاوية تولد دوران، فنسميها generator. يعني ان الانجلر مومنتوم از ذا generator اوف روتيشنز. بعدين مثلا تجي تروح تقول طيب انا ابغى اسوي، ابغى اخذ المعادلات اللي عندي هذه، معادلات الفيزياء اللي عندي في الكلاسيكال ميكانكس او النظام هذا، وابغى اسوي تحويل في الزمن، انتقال في الزمن، اخذ الزمن من نقطه واسوي شيفت تي زائد دلتا تي. تلقى انه المتغير اللي او الكميه الديناميكيه اللي تحقق هذا الشيء او اللي تولد تغير في الزمن هي الهاملتونيان نفسه. فهذه النقاط اللي بقول، الهاملتونيان يولد انتقال في الزمان، كمية الحركة الخطية مش الزاوية، الخطية تولد انتقال مكاني، يعني تسوي شيفت في اكس من اكس الى اكس زائد دلتا اكس مثلا، وهكذا. فنحن نلقى انه عندي تحويلات معينة تولدها كميات معينة. هذا الشيء الآن هو الرابط. يعني الواحد إذا فهم هذه النقطة كويس يفهم الآن ليش أنه لو كان عندي السيستم متناظر حول الدوران، فأقدر أثبت أنه معناها المولد هذا التناظر أو مولد هذا التحول هو كمية محفوظة أو كمية ثابتة. فعندي تناظر حول الدوران، اللي يولد الدوران هو كمية الحركة الزاوية، إذا كمية الحركة الزاوية ثابتة لهذا السيستم أو محفوظة. عندي تناظر حول الانتقال في المكان، معناها اللي يولد التحول في المكان أو في الموضع هو كمية الحركة الخطية، معناها كمية الحركة الخطية ثابت، يعني كمية محفوظة لهذا السيستم. إذا عندي انتقال زماني، تناظر حول الانتقال في الزمان، بمعنى أنه ما تتغير معادلات حول الانتقال في الزمان، مين اللي يولد انتقال في الزمان؟ الهاملتون، معناه أن الطاقة الكلية ثابتة والطاقة محفوظة، وهكذا. هذا يعني باختصار مثال. إذا الواحد يبغى يعمم ممكن يأخذ تحويلات قليلة. عندنا في الميكانيكا التقليدية عندنا مبدأ النسبية حق جاليليو، مبدأ النسبية حق جاليليو اللي يقول لك إنه قوانين الفيزياء، طبعاً إحنا الآن نتكلم عن تحويلات جاليليو، والنسبية هنا نسبية جاليليو، ما نتكلم عن أنظمة تمشي بسرعة الضوء أو قريب جداً من سرعة الضوء، نتكلم عن أنظمة كلاسيكية غير نسبية. لكن أهم شيء في الموضوع إنه أتكلم عن أطر مرجعية قصورية، بمعنى أنه إما إطار مرجعي ثابت أو إطار مرجعي يتحرك بالنسبة لي بسرعة ثابتة، أو إطارين مرجعيين يتحركوا بالنسبة لبعض بسرعة ثابتة، هم الاثنين جالسين يتحركوا وبالنسبة لبعض السرعة ثابتة، ما في تسارع يعني في أي مكان. قوانين الفيزياء لازم تكون نفسها في الإطارين المرجعيين. هذا مبدأ النسبية، هو مبدأ جدا مهم في الفيزياء ككل طبعا، بس له نسخة تقليدية هذه اللي نسميها نسبية جاليليو، وبعدين النسخة الأعمق منها والأعم منها اللي هي نسبية أينشتاين. لكن نسبية جاليليو تقول لنا أنه مفروض معناها بين الأطر المرجعية هذه القصورية يكون ما في زمن محدد، هو يعني في محور الزمن مفروض ما يكون في لحظة معينة تعتبرها أو أنها هي اللي تتميز عن غيرها، بحيث أنك لازم تقول هذه نقطة الأوريجين تي تساوي صفر. ممكن تختار تي تساوي صفر في أي وقت تبغاه، فهذا الشيء يعطي أنه ما في أفضلية لمكان لزمن معين أنه يكون هو نقطة الأوريجين. هذا الشيء يترجم بعدين أنه نقول أنه عندي تناظر حول أي شفت في الزمن، معناها أنه كمية الطاقة محفوظة. بعدين نجي لمثلا الترانزليشن، نقول أيضا نسبية قليلة تقول مفروض ما في موضع محدد يفضل على موضع آخر، فنقول أن النسبية جاليليو أصلا تقول لنا مفروض ما يكون فيه، مفروض يكون فيه تناظر حول الانتقال في القوانين ومعادلات الحركة اللي عندي. بعدين وهذا يؤدي إلى حفظ المومنتوم، نفس الشيء مفروض ما يكون فيه اتجاه أفضل من اتجاه، برضو هذا الشيء يولد بعدين عندي حفظ كمية الحركة الزاوية. آخر شيء واللي هو أعقد شوية اللي هو تحويلات جاليليو، ممكن بعضكم يكون ما درسها بالتفصيل، بس هي زي تحويلات لورنس أصعب منها يعني، بس يعني تحويلات جاليليو إني أنا الآن موجود في إطار مرجعي وأنا واقف وفي قدامي قطار يتحرك بسرعة طبعا بطيئة، وأشوف ناس جوا القطار جالسين يجروا أو شيء زي كذا يلعبوا أو أي شيء زي كذا. وصار حدث، رموا شاء واحد قذف كورة جوا أو شيء زي كذا، أنا في إطار المرجعي أقدر أدرس موضع الكورة وسرعتها وكل هذا الكلام، وهو اللي جوا القطار أيضا يقدر يدرس الكورة هذه موضعها وسرعتها وكل القضايا اللي تتعلق فيها. إذا أنا أبغى أشوف اللي أنا طلع معي وش علاقته باللي طلع مع الشخص اللي موجود داخل القطار، هذه تحويلات جاليليو. تحويلات جاليليو إني أروح من إطار مرجعي إلى إطار مرجعي. طبعا لاحظ انه انا في اطار مرجعي والاطار المرجعي الثاني يتحرك بالنسبه لي بسرعه ثابته. الان لما تجي تدرس، لما نجي نقول انه ما في اطار مرجعي افضل من اطار مرجعي، هذا اللي يقول لنا يا مبدا النسبيه التقليديه، بمعنى انه مفروض عندي ما في اطار مرجعي مفضل على الاخر. اللي نلقاه انه ما اقدر اجي اقول ان الهاملتونيان نفسه لا يتغير تحت هذه التحويلات اللي هي تحويلات جاليليو اللي يعني اقول عنها، لانه ممكن يكون شخص انا احسب طاقه الكره برقم معين والشخص اللي جوه القطار يحسبها بطاقه الكره هذه برقم اخر، لانه انا جالس اخذ في الاعتبار حركه القطار نفسه في الموضوع. فالطاقه الكليه مو شرط انها محفوظه بين الاطارين المرجعيين، بس اللي محفوظ بين الاطار المرجعيين هو معادلات الحركه، معادلات الحركه لا تتغير، هي نفس شكلها هنا وهنا. هذا الشيء يؤدي إلى، إذا كان يعني بعض المستمعين سمع عنها أو درسها أو شيء زي كذا، إلى أنه يعني نقول أنه القوانين هي نفسها center of mass. لو أخذت reference frame اللي هو center of mass frame، فكل اللي راح أدرسه أو المعادلات راح أطلعها هي نفسها، بمعنى أن معادلات الحركة هي نفسها في المرجعين هذول. طبعا انا ما ابغى يعني اطول اكثر من كذا، بس مثلا هذا في التقليديه، اهم شيء في الميكانيكا التقليديه هي تحويلات جاليليو، وانا ذكرت الان كيف الواحد يدرسها، ايش تبعات التناظرات، وكيف انه كل تناظر له مولد، كميه فيزيائيه تولد هذا التناظر، وهذه الكميه نلقى انها هي محفوظه، فنقدر ندرس هذا الموضوع. وانه تحويلات جاليليو هي اصلا تقول لنا نبغى نكون عندنا حفظ طاقه، حفظ كميه حركه، حفظ كميه حركه زاويه، وانه يكون معادلات الحركه هي نفسها في كل الأطر المرجعية. ما راح أتكلم عن الإلكترومغنتزم والنسبية مثلا، لأنه ما أعتقد راح يسع الوقت إذا كنا راح نتكلم عن محاور أخرى يعني. معليش إني طولت، وأخاف إنه أكون قلت كلام يكون أبستراكت أو مو واضح، اللي عنده أي سؤال ما عنده.
على العكس تماما، استمتعنا في كل كلمة قلتها دكتور معين بن جنيد. مشوق أن التناظر يمثل كل ذلك. هذه انقلنا من الفيزياء التقليدية إلى ميكانيكا الكم. اذكر لنا أمثلة على التناظر في قوانين ميكانيكا الكم.
طيب الآن بالنسبة لميكانيكا الكم، طبعا أول شيء، طبعا أنا اللي أنا شرحته الآن راح يترحل معاي لميكانيكا الكم بس بلغة ثانية، فما راح أخذ نفس الوقت. أنا قلت يأخذ وقت طويل لأني كنت بشرح مواضيع كثير، وأصريت أن أتكلم عن هاملتونيان لأنه لي لها علاقة بميكانيكا الكم. الآن في ميكانيكا الكم زي ما أنتم عارفين، ما أتكلم عن موضع الجسم، يعني ما أجي أقول أبغى أطلع معادلة حركة تقول لي كيف يتغير موضع الإلكترون داخل بوتنشل مع مرور الزمن. أصلاً ما في معنى واضح لموضع الإلكترون أو مسار الإلكترون، معادلة مسار هذه ما هي موجودة عند في كوانتم ميكانكس. وقتها نتكلم عن دالة موجية، الدالة الموجية هذه تحمل يعني هي تقول لنا احتمالات إيجاد، إذا كانت في position space، إذا احتمالات إيجاد الجسم بين موضعين أو كذا. فكل المعلومات اللي ممكن نعرفها عن النظام الكمي محتوى داخل الدالة الموجية. وقتها أيضا المتغيرات الديناميكية الأساسية اللي ذكرناها اللي هي الموضع والمومنتوم تتحول إلى مؤثرات، فنقدر نكتبها كمؤثرات تفاضلية، مثلا البي زي ما تعرفين سوي ماينس آي إتش بار دي باي دي إكس لو كنا في بعد واحد، فتصير مؤثرات. الآن خلينا نشوف أيضا أي نظام كوانتمي أقدر أكتب من خلال هذه الـ P والـ X، أقدر أكتب الـ Hamiltonian operator، يعني كلها تتحول إلى operators، ومن ضمنها الـ Hamiltonian operator. فمعادلة شرودينجر أصلاً المستقلة عن زمن هي الـ Hamiltonian operator في الدالة الموجية تساوي الـ energy في الدالة الموجية. ما راح أتكلم عن تفاصيل حل معادلة شرودينجر وهذه الأمور، هذا لها وقت آخر، بس أنا بقول أن الآن في نقطة مهمة بالنسبة للدالة الموجية، أنها لازم تكون normalizable، أو خلينا نأخذ دالة موجية normalized already، يعني إن إذا أخذت زي ما أنتم عارفين التكامل على probability density فهذا التكامل يساوي واحد، بحيث إن معناها أنه 100% راح نلقى لو كنا نتكلم عن جزء إلكترون مثلا راح نلقاه في مكان ما في المنطقة اللي معرفينها نحن، من صفر إلى A، من سالب نهاية موجب نهاية، احتمال إيجاده 100% في مكان معين. فهذا يقول أن الدالة الموجية تصف السيستم هذا بشكل كومبليت. الآن كيف أتكلم عن تحويلات اللي أنا ذكرتها أول في عالم كوانتم ميكانيكس؟ زي مثلا يجي يقول أبغى أسوي ترانزليشن إن سبيس، أبغى أغير الموضع من مكان لمكان. كيف أتكلم عن الروتيشن؟ أبغى أسوي روتيشن، انت تسوي روتيشن على ايش؟ طيب يعني لما نيجي نتكلم في كوانتم ميكانكس ممكن نسوي هذه التحويلات على شيئين، على الداله الموجيه نفسها او على الاوبريتورز اللي موجوده في كوانتم ميكانكس، وهذه التحويلات هي بحد ذاتها اوبريتورز، هي بحد ذاتها مؤثرات، نعاملها كمؤثرات. فعلى سبيل المثال اذا كنت بسوي تحويل انتقال مكاني مثلا، يعني يعطيني انتقال مكاني، ألقى أني لازم أعبر عن هذا الشيء ب operator لازم تكون له خاصية نسميها unitary، إنه لازم يكون unitary operator. unitary operator معناها باختصار إن لو أخذت الoperator وضربته في الداجر حق الoperator أو مقلوب الoperator فهذا يساوي واحد. هذه باختصار مهمة علشان إذا أنا سويت تحويل على الـ wave function وقلت إن الـ wave function normalized أصلاً، الـ unitary operators هي من النوع اللي إذا يعني سويت unitary operator على wave function على مثلاً الكيت، وسويت unitary operator على البرا حق هذه الكيت، تلقى إنهم تروح ما يعني تصير مثلاً U ناقص واحد وهذه تساوي واحد، فيعني تحفظ الـ probability، تحفظ إن الـ probability تساوي واحد ان مثلا الداله الموجيه هذه تكون معايره. اللي ابغى اقول الان ان التحويلات هذه تتحول الى يونيتري اوبريتورز، نعبر عنها كيونيتري اوبريتورز، ونلقى ان الجنريتر لهذه اليونيتري اوبريتورز هي المؤثرات، زي مثلا الانتقال في المكان، هذا اليونيتري اوبريتور نقدر نكتبه بدلاله المومنتوم اوبريتور. زي ما كنا نحن في كلاسيكال ميكانكس نقول انه انا عندي الان متغير ديناميكي اللي هو كميه الحركه الخطيه تولد انتقال في المكان. الحين نفس الفكره موجوده في كوانتم ميكانكس، بس نتكلم عن اوبريتورز. المومنتوم اوبريتور ممكن يولد اليونيتري اوبريتور نسميه ترانزليشن اوبريتور. طبعا الموضوع شويه هنا ابستراكت اكثر، فيعني احس صعب اني اتكلم عنه بلغه يعني زي لغه كلاسيكال ميكانكس، لكن اللي ابغى اقوله كيف تقدر تعرف اذا كان السيستم اللي عندك متناظر حول الترانزليشن، او ايش معنى هذا الشيء اصلا، او ايش معنى يكون فيه روتيشنال انفاريانس نظام كمي. وقتها لازم تدرس علاقه الهاملتونيان مع اليونيتري اوبريتور هذا. فمثلا انا ما ادري اذا كان كلكم درستوا كوانتم ميكانكس ولا لا، بس يعني حقولها اول بعدين افسرها، انك تحسب كميه معينه نسميها الكوميوتيشن ريليشن. إذا كان الكوميوتيشن ريليشن بين الهاملتونيان واليونيتري أوبريتور هذا تساوي صفر، فمعناها أنه عندي تناظر. بمعنى آخر، إذا أخذت الهاملتونيان أوبريتور وبعدين أخذت الأوبريتور الثاني، طبعاً الأوبريتورز دائماً تقدر تفكر فيها كماتريسيز إذا تبغى تختصر على نفسك وتبغى تفهم بطريقة مبسطة. فإذا سويت زي أنك ماتريكس هاملتونيان، ماتريكس حقت الترانزليشن ناقص ماتريكس ترانزليشن في ماتريكس الهاملتونيان، إذا هذه الكمية تساوي صفر، فمعناها إنه H و T هذه، أنا جالس أسمي ترانزليشن أقول T المؤثر اللي المرتبط بالترانزليشن الانتقال المكاني، إذا كان الهاملتونيان والترانزليشن كوميوت، بمعنى إنه هذه الأوبريشن الرياضية اللي قلتها قبل شوي تساوي صفر، فمعناها النظام الكمي هذا عندي متناظر حول أو فيه translational invariance، لا يتغير حول انتقال المكاني. وهذه معناها إنه المومنتوم أوبريتور ما يتغير مع مرور الزمن. طبعاً إيش تحديداً اللي ما يتغير مع مرور الزمن؟ إني لو حسبت expectation value، طبعاً برضو إذا الواحد ما درس ميكانيكا الكم بيصير هنا شوي طلاسم. ميكانيكا الكم لغتها مختلفة تماماً، فأنا أتكلم عن expectation value، القيمة المتوسطة للمومنتوم. طبعاً المعنى هنا أنه لو جبت 10 أشخاص أعطيتهم نفس الجهاز الكمي هذا، نفس الجهاز copy paste من نفس الجهاز، كل واحد قلت له قيس لي المومنتوم للسيستم في هذه اللحظة بسرعة، ميكانيكا الكم تقول لك أنه مو شرط أنه كلهم راح يطلع لهم نفس القيمة، ممكن كل واحد يطلع له قيمة مختلفة. بعدين تجمع القيم اللي طلعت معك وتقسمها على عدد الأشخاص أو عدد التجارب، هذا الشيء نسميه قيمة متوسطة. القيمة المتوسطة هذه هي اللي تتنبأ لك فيها ميكانيك الكم. يعني لو ربطنا بين النظرية والتجربة نلقى أنه هذا هو اللي يتوافق بين النظرية والتجربة، القيم المتوسطة أو expectation values. فنحن نقول أنه expectation value للمومنتوم operator لا يتغير مع مرور الزمن. فبقول لكم باختصار انه الاوبريتورز هذه التحول في الزماني الدوران، كل هذه تتحول الى مؤثرات في ميكانيك الكم ونسميها يونيتري اوبريتورز. وبعدين ندرس الهاملتونيان علاقتها مع الهاملتونيان، هل هي كوميوت مع الهاملتونيان ولا لا. اذا كوميوت معناه فيه تناظر حول هذا الاوبريشن اللي هو مثلا ترانزليشن او روتيشن. وبعدين نجي نسأل مين الجنريتر، هو نفس اللي كان ترى في كلاسيكال ميكانكس، بس الحين نسميه مؤثر ومعناه مختلف طبعا الآن هو أوبريتر. فمثلا بالنسبة للروتيشن بيكون مؤثر الأنجلر مومنتوم، ومعناها أنه الإكسبكتيشن فاليو للأنجلر مومنتوم ثابتة لا تتغير مع مرور الزمن، القيمة المتوسطة للأنجلر مومنتوم لا تتغير مع مرور الزمن. هذه طبعا برضو يعني powerful statement للسيستم اللي ندرسها. بس طبعا في ميكانيكا كان في تناظرات ثانية ما يعني ما كانت موجودة في كلاسيكال ميكانيكس، أو ما لها معنى واضح لكميات محفوظة في كلاس ميكانكس، أو ما نعرف إيش بالضبط ممكن نستفيد. واحدة منها اللي هي انعكاس في المكان اللي نسميه parity operator. فمثلا لو أخذت دالة وسويت عملية أنه تقلب أي x إلى سالب x، هذا نسميه parity operator. يعني هذا الأوبريتر مؤثر إذا ضربته في دالة يعكس اتجاهات المحاور. اللي تلقاه في ميكانيك الكم إذا كان الهاملتونيان لا يتغير تحت الباريتي مثلا، فالباريتي تكون كمية محفوظة أو يعني الاكسبكتيشن فاليو لها ما تتغير، وهذه ممكن تعطيك يعني تفيدك في انك تكتشف مثلا ان بعض الترانزيشنز، انا قلت قبل هذه قلتها في البدايات مره، انه بسبب وجود parity invariance under parity تلقى انه بعض الترانزيشنز من ستيتس الى ستيتس معينه ممنوعه في كوانتم ميكانكس. يعني الالكترون ما يقدر يروح من مستوى كذا الى مستوى كذا بسبب انه هذا السيستم يجلس تدرس فيه parity invariance. فيعني وقتها في قيمة إضافية، أو يعني فيه أشياء جديدة ما هي موجودة كانت في أو ما لها نفس المعنى في كلاسيكال ميكانيكس في كوانتم ميكانيكس. وطبعا يعني الحديث هنا طبعا يطول جدا جدا إذا كان واحد يتكلم عن التناظرات في كوانتم ميكانيكس، لكن خلينا نوقف هنا ونحاول نشوف إذا كان في نقاط ثانية علشان ما يضيع يروح الوقت يعني عبر في كوانتم ميكانيكس.
رائع جدا، يا أهمية ما قلته دكتور معين بن جنيد. حدثنا عن التناظر والقوة الأساسية في الطبيعة.
القوة الأساسية طبعا الآن لما نقول قوة أساسية، فأنا يجي في ذهني الستاندرد موديل أوف باسكل فيزيكس، بمعنى أنه بالإضافة للجرافيتي، بس خلي الجرافيتي على جنب. طبعا الجرافيتي نصفها بال يعني النظرية اللي تصفها جنرال ريلاتيفيتي، وجنرال ريلاتيفيتي أيضا فيها تناظرات ديفيومورفيزم، بس ما راح أتكلم عن هذه أبداً. خليني أركز على على الفيزياء الأساسية في النطاق الكمي، يعني اللي هو النظرية الكمية للكهرومغناطيسية كوانتم إلكتروديناميكس، والويك ثيوري النظرية اللي تصف القوة النووية الضعيفة، وكوانتم كروموديناميكس الديناميكا اللونية الكمية اللي هي النظرية اللي تصف القوة النووية الشديدة. فالنظريات الكمية هذه للقوى الثلاثة الأساسية هذه أصلاً تقوم على تناظرات نسميها gauge invariances. تناظرات أنا يعني ترجم، لو تروح تدور على ترجمة gauge راح تلقاها مقياسية أو معيارية أحيانا الناس، بس أنا أبغى أسميها تحولات طورية. ليش؟ لو عندك دالة f of x مثلاً، بعدين سويت لها تحويل كالتالي، جيت قلت أبغى أروح من f of x أبا أضرب f of x هذه في e السالب i theta، أو تبت يعني مثلا أفرض أن f of x نفسها e السالب i theta مضروبة في constant. إذا سويت أحيانا ال invariance اللي أنت تدور عليه أنك أنت تروح تأخذ f مع f complex conjugate، زي في ميكانيك الكم ال probability density هي عبارة عن psi star psi، يعني complex conjugate مضروب في الدالة نفسها. فأحيانا لما تسوي تحويل طوري هو معنى أنك تضرب كل واحدة دالة مثلا الأساسية أو الفانكشن الأساسية تضربها في معامل E أس I theta. فمعناها لما تيجي تحسب كمية زي probability density في quantum mechanics لازم تضرب الطرف الثاني في E أس سالب I theta لأنه هو complex conjugate، فتقوم تروح هذه مع بعض. هذا الآن تحويل، أنت حولت الدالة من F إلى E أس سالب I theta مضروبة في F، بس لقيت أن probability density ما تتغير. هذا نسميه تحويل طوري. نفس الشيء gauge invariance أو التحويلات الطورية هذه تظهر معنا في الإلكتروماغنتيزم أصلا. أنواع التحويلات الطورية هذه لما نروح لعالم الفيزياء الأساسية تصير شكلها أعقد شوية، تصير شكلها معقدة. نجي لتناظر مثلا SU3. الآن في قضية أنا ما ذكرتها أبداً، خليني أستغل الفرصة هنا وأذكرها بسرعة. التناظر الآن اللي نحن جالسين نتكلم عنه هذا، على سبيل المثال تحويلات غاليليو اللي أنا تكلمت عنها أول، أبغى أقول باختصار إنه مجموعة تحويلات غاليليو هذه، طبعاً على اعتبار إني كمان أضيف معها الانتقال المكاني وانتقال الانتقالات هذه والروتيشن، تمثل شيء يسمى زمرة، جروب رياضيا تمثل زمرة. الزمرة أو الجروب يعني رياضيا لها تعريف خاص ما راح أذكره الآن، بس أنه لما أكون أعرف أنه عندي جروب وأعرف كيف العملية، يعني يسهل علي التعامل مع التناظرات. باختصار إذا كان عندي تناظرات فعادة أشوف هل أنا عندي يتكون جروب زمرة ولا لا. إذا تتكون فيصير أروح أشوف، أصلاً في الرياضيات في علم كامل عن الزمر، عن الجروبس هذه، يصير يسهل علي الكلام. فالآن أنا اللي بقوله أنه أحياناً معادلات الفيزياء على المستوى الأساسي نكتبها ككوانتم فيلد ثيريز. فمثلاً إذا كان مثلاً خلينا ناخذ الليبتونات أو الفيرميونات بشكل عام. الفيرميونات بمعنى أنه عندي إلكترون والكواركات وأخوانهم، الفيرميونات اللي هي لها مثلا سبين هاف وهكذا. هذه تخضع لمعادلة نسميها معادلة ديراك. معادلة ديراك هذه نقدر نجيبها أو يعني أصلها لجرانجين معين نسميه ديراك لجرانجين. فالحين أرجع لك وأقول لك أنه نحن نقدر نكتب لجرانجين لكل قوة أساسية من القوة الثلاثة اللي ذكرتها، قوة الكهرومغناطيسية الكمية، أقدر أكتبها لجرانجين نسميه ديراك لجرانجين. مثلا الديراك لجرانجين هذا أطبق عليه قوانين نويتر، أسوي يعني أول شيء ديراك لجرانجين يخضع إلى تناظرات حقت النظرية النسبية الخاصة، أو بالأصح كمان أقدر أقول أنه يخضع لبوانكاري جروب، يعني أنه أنا بوانكاري سيمتري اللي هي التحويلات النسبية الخاصة والترانزليشن، هذه مع بعض تسمى البوانكاري جروب. فالبوانكاري جروب باختصار القوة الأساسية لازم تكون تخضع إلى كلها، القوة الأساسية هذه لازم تكون تخضع لتناظرات تحل حول النظرية النسبية الخاصة. مين بالتحديد اللي يخضع للتناظر أو لا يتغير تحت هذه التحويلات حقت النظرية النسبية الخاصة؟ اللاجرانجين حق القوة هذه. فهنا تجي قوة لغة اللاجرانجين لما نجي نتكلم عن القوة الأساسية، لأنه لما أكتب لاجرانجين أو لما أكون يهمني النظرية النسبية الخاصة لا تغير تحت النسبية الخاصة، أقدر أكتب لجرانجين بطريقة أني لو شفتها بعيني، لو شفت لجرانجين شكل لجرانج بعيني، أقدر أقول هذا لجرانجين لا متغير تحت تحويلات لورنس أو تحت النظرية النسبية، فنسميه manifestly Lorentz invariant أو covariant form. بالإضافة إلى هذه فيه تحويلات طورية، هذه التحويلات الطورية ما أقدر أضبطها بالزمكان، ما هي التحولات الزمكانية اللي هي التحولات الطورية gauge invariances. فعلشان كده إذا أحد منكم قد شاف SU3 cross أو ضرب SU2 ضرب U1، هذه التحولات الطورية اللي لها علاقة بالقوة الثلاثة الأساسية. فنحن باختصار اللي نلقاه في الفيزياء الأساسية أنه نقدر نكتب كل واحدة من هذه القوى الأساسية نكتب لها لجرانجين. اللجرانجين هذا يكون داخله في معلومات عن مين، إيش هو نوع الجسيمات اللي تخضع لهذه القوة، إيش التفاعلات المسموحة. وهنا بقول نقطة مهمة، التحولات إلى الآن أنا قلت إيش أهمية التحولات الزمكانية وعلاقتها بحفظ الكميات المحفوظة وكذا. طب ايش التحولات الطوريه هذه والجيج انفيرينس ايش تطلع لي بالضبط؟ لما تروح لما تروح للجرانجين حق قوه اساسيه زي الكهرومغناطيسيه الكميه وتخليها لورنس انفيرينت اول، بعدين تجي تفرض عليها تجبرها انها تصير متناظره حول التحول الطوري اللي نتوقعه اللي هو U1، ما راح اتفصل كثير في هذه، نلقى فجأة أنه تظهر لي الانتراكشن تيرمز. بمعنى قبل ما أفرض أنه يكون عندي تناظر حول التحولات الطورية هذه، ما كنت أدري أنه الإلكترونات تتفاعل مع بعض بأنها عن طريق الفوتونات، ما كنت أدري أنه ناقل القوة هو الفوتونات، ما في شيء واضح في المعادلات. لما تجبر المعادلات هذه اللاجرانجين انه يكون متناظر حول تحول طوري المناسب، تظهر لك فجأة حدود إضافية في اللاجرانجين لازم تضيفها، والحدود الإضافية هذه تمثل التفاعلات المسموحة في الكهرومغناطيسية الكمية. ففجأة تلقى أنه حد واحد بسبب هذا التناظر كل التفاعلات الكهرومغناطيسية اللي تعرفها في حياتك في الطبيعة مفسرة بحد إضافي جاء عن طريق أننا فرضنا نوع معين من التحولات الطورية نسميه local gauge invariance، بس ما راح أفصلها. نفس الشيء بالنسبة للتفاعلات الثانية، الاثنين الثانية اللي هي الضعيفة والشديدة، أن تلقى أن نوع التناظر اللي نحن نجده في اللاجرانجيان الخاص بكل نظرية على حدة يفرض عليك التحول الطوري، يفرض عليك التفاعلات، يقيد التفاعلات المسموحة. ولما ندرس الموضوع الآن يعني من سنين طويلة 60 سنة تقريبا، التنبؤات 100% صحيحة، ما شفنا شيء جديد غير اللي يعني المتوقع. فمعليش هذه عاد نقطة برضو أعمق وأعمق وأعمق، تحتاج كوانتم فيلد ثيوري، بس حاولت إني أقولها بطريقة إن عندي تناظرات زمكانية اللي هي تناظرات لورنس أو نسمي بوانكاري جروب بشكل عام، لازم تخضع لها القوانين الأساسية، لأن نصف الجسيمات الأولية وتفاعلات الأساسية، بعدين لازم يكون عندي تحولات طورية خاصة بكل نوع من التفاعلات. هذه التحولات الطورية تقيد لي نوع التفاعلات اللي أصلا مسموحة، هي اللي تخلينا نطلع بالتفاعلات وتقيدها أصلا. ولما نقارن بالواقع نجد أنه هذا هو فعلا اللي موجود عندنا في الواقع. معليش أني طولت في هذه النقطة.
على العكس تماما دكتور معين، لفتني أن الإلكترونات تتفاعل مع بعضها عن طريق الفوتونات، وهذه معلومة لأول مرة أسمعها.
طبعا يعني بكل اختصار لما نجي نتكلم بلغة الجسيمات الأولية، الآن نقول الإلكترونات وكواركات، يتولد عندنا مفهوم أن هذه الجسيمات تتفاعل فيما بينها عن طريق نواقل القوة. فنلقى في المعادلات هذه نلقى أن نواقل القوة الكهرومغناطيسية هي الفوتونات، هي اللي توصل المعلومة بين إلكترونين، إلكترون موجب وإلكترون سالب، اللي يوصل المعلومة بينهم، ترى في إلكترون سالب هنا، في إلكترون موجب هنا، تعالوا تجاذبوا مع بعض، هي الفوتونات. بس طبعا أنا أتكلم بلغة فوندمنتال، حقل كمي، حقل الفوتونات الكمي. الفوتونات اللي تنقل هذه ما هي ضوء اللي أنت تشوفيه المرئي هذا قدامك، هي عبارة عن نسميها اضطراب في الحقل الكمي حق الفوتونات. صار هذا الاضطراب يعني اهتزاز في المجال الكمي حق الفوتونات، صار هذا بسبب وجود مجالات كمية للإلكترونات والأنتي إلكترونات مثلا، ووصلت المعلومة بين الثلاثة هذه، يعني وصلت الفوتونات وصلت المعلومة بين الإلكترونين، صار انتر أكشن بين الثلاثة هذولا. فنسمي الفوتون وقتها ناقل القوة، لأنه بعدين راح تصير ظاهرة تجاذب بين إلكترون ومثلا إلكترون موجب وإلكترون سالب أنتي إلكترون، أو حتى ممكن يصير تفاني بينهم وهكذا. لما نروح القوة الضعيفة النووية الضعيفة، نلقى أنه نواقل القوة هي بوزونات W وزد، في عندي W بلس وماينس، وعندي بوزون زد نيوترال ما له شحنة. وهذه البوزونات W وزد اكتشفت يعني في السبعينات، وفازوا عليها بجائزة نوبل ستيفن واينبرغ وعبد السلام وجلاشو، كلهم فازوا على هذه القضية. نواقل القوة للقوة النووية الشديدة اللي تنقل المعلومة بين الكواركات، فتخلي الكواركات تتفاعل مع بعض بطريقة تنشأ منها البروتونات والنيوترونات والأجسام النووية، نواقل القوة نسميها جلونات. جلونات، وأيضا الجلونات مكتشفة indirectly بس مكتشفة من زمان تجريبيا، فيعني ما في غبار ولا في شك في وجوده. فهذه الفكرة، هذا الآن على المستوى الفوندمنتال، القوة الأساسية تتم بين جسيمات وتنتقل عبر نواقل القوة اللي هي الثلاثة اللي ذكرتها، فوتونات، جسيمات W وزد والجلونات. طبعا العدد الصحيح ما راح اذكره هنا الان، مثلا جلونات ممكن نقول عندنا 8 وهكذا. بس إنه خلينا نقول هذه هي الفئات اللي تنقل القوة الأساسية بين الجسيمات الأولية.
يا للتشويق في كل الحديث الذي قلته. دكتور معين بن جنيد، للأسف الشديد وصلنا إلى آخر سؤال معنا في هذا اللقاء. هذا التناظر هل يمكن كسره؟ وما هي آلية هينكس في كسر التناظر؟
طيب الآن لو أبغى أتكلم عن التناظر يعني الآن راح أختصر شوية. كسر التناظر موجود، كسر التناظر أيضا موجود ومهم، لكن في أنواع من كسر التناظر. خلينا نتكلم عن نوعين. في كسر نسميه الكسر المباشر explicit symmetry breaking، وهذا ما هو شيء كويس، هذا معناه عندنا خلل في النظرية. على سبيل المثال طبعا ممكن اللي بيتعمق في الموضوع يقرأ عن الأنوماليز، تكون عندي نظرية حقول كمية كلاسيكية، لما أسوي لها quantization ألقى أنه النظرية حقول هذه الكلاسيكية كان فيها تناظرات، لما أسوي لها quantization تنكسر هذه التناظرات. كسر التناظرات بسبب الكوانتايزيشن هذا ما هو شيء كويس، هذا اسمه explicit symmetry breaking، وهذا لازم نحله نسوي له fixing. وفي طرق لحل هذا الشيء، تخلي النظرية consistent وتنبؤاتها صحيحة. في نوع ثاني من كسر التناظر نسميه كسر التلقائي للتناظر، وأنا الآن فقط جالس أحصر كلامي في الفيزياء الأساسية. كسر التلقائي للتناظر بس خليني أوضحه بشكل مختصر. لو كان عندك قلم مثلا مثبته على طاولة، قلم رصاص مثبته على طاولة وثبته بشكل أنه صار متوازن واقف القلم، لكن طبعا أي اهتزاز مهما كان طفيف لدرجة أنه يعني أنت ما دفيته يمين يسار، ما قلبت الطاولة، ما سويت أي شيء، فجأة القلم راح يطيح في اتجاه معين. قبل ما يطيح في اتجاه معين كانت كل الاتجاهات اللي ممكن يطيح لها أو يطيح فيها متاحة، كان عنده تناظر حول هذا الاتجاهات السقوط، كل الزوايا يعني متوفرة، بس عشان يطيح لازم يختار واحدة من هذه الزوايا. هذا نسميه كسر تلقائي للتناظر، بس طبعا هذا مثال يعني تبسيطي. اللي نشوفه أو يعني أبغى أقول لكم باختصار، الكسر التلقائي للتناظر هي فكرة موجودة في الطبيعة. كان الكون في يوم من الأيام فيه تناظرات معينة للجسيمات الأولية، اللي هي تناظر اللي خاص بالقوة الكهرومغناطيسية، تناظر خاص بالقوة الضعيفة، تناظر خاص بشيء خلينا نسميه الشحنة بس ما هي الشحنة الكهرومغناطيسية. بعدين بعد ما الكون بدأ يصير له كولينج، زي مثلا لو كان عندك موية، الموية ما لها شكل معين، في تناظر في جميع الاتجاهات اللي تشوفها. بعدين لما تجي تتجمد، ممكن إذا كانت بقعة على فجأة تتكون الشيء اللي نسميه فليكس. طبعا الفيزيائيين والناس اللي تدرس الماء وكذا ممكن لو حطيتها في مكبرات التجمدات هذه تلقى أشكال كريستالية. فكان قبلها عندي صار فيز ترانزيشن، يعني إذا كان واحد درس هذه الأمور تحول طوري، فكان عندي كل الاتجاهات متاحة، بعدين فجأة صار عندي كريستل في اتجاهات أفضل من، يعني في اتجاهات كريستل على شكل شجرة أو شيء زي كذا، فصار في اتجاهات أهم من اتجاهات أخرى، انكسر التناظر فجأة. زي كذا الكون لما تبرد، يعني هو كان حار مرة في بدايات البيج بانج، بعدين بدأ يتوسع، وبسبب توسع بدأ يتبرد، صار عندي نوع من التناظرات اللي هو SU2 cross U1، هذه اللي هو التناظر الكهرو ضعيف. كان عندي قوانين الطبيعة متناظرة حول قوة واحدة اسمها القوة الكهرو ضعيفة، انكسرت التناظر، واللي ولما انكسرت صار عندي نوعين من القوة، قوة ضعيفة وعندي قوة الكهرومغناطيسية. كيف انكسر هذا التناظر؟ بالآلية اللي اسمها آلية هيجز. طبعا هيجز ميكانيزم افترضها أكثر من شخص، يعني مو بس هيجز، يعني هيجز كان دوره الأساسي في أنه قال كسر يعني آلية هذه لكسر التناظر الكهرو ضعيف ينشأ عنها جسيم أولي جديد اسمه سموه الهيجز بارتيكل، اللي لكن في ناس غيره افترضوا كسر التناظر هذا. كسر التناظر من أهم الناس اللي اشتغلوا عليه يعني ستيفن واينبرغ مثلا، وباستخدام كسر التناظر هذا قدر يفسر ليش الفوتونات كتلتها صفر، يعني لما تسوي عملية آلية كسر التناظر هذا، كسر التناظر الكهروضعيف إلى التناظر الكهرومغناطيسي اللي هو يعني إلى أقصد قوتين، قوة ضعيفة وقوة كهرومغناطيسية مستقلات عن بعض، بس هم كان لهم أصل واحد، فبمعنى أنهم كانوا تناظر واحد، قوة واحدة. لما آلية كسر التناظر هي اللي الصحيحة لكسر هذا التناظر كان ضعيف إلى كهرومغناطيسية وضعيفة، هي آلية هيجز. لما تسوي هذا الآلية تقول معادلاتك تقول لك ترى القوة الضعيفة الآن نواقلها لها كتل، لازم تكون لها كتل، والكتل هذه تنبأ فيها واينبرغ، يعني هو طبق المعادلات ولقى أنه الكتل هذه لها تنبؤات معينة بالآلية هذه، وفعلا طلعت قريبة جدا من اللي هو تنبأ فيها، وعشان كذا هو فاز بجائزة نوبل. في المقابل أيضا المعادلات تقول لك والفوتونات القوة الكهرومغناطيسية هذه ترى نواقلها ما لها كتلة، كتلتها صفر. طبعا نحن لما نقول كتلتها صفر نظريا، يعني نظريا كتلتها صفر، بس ممكن لما نجي نتكلم كفيزيائيا بشكل عام ممكن نقول الإلكترون الفوتون ما له كتلة، أو فيه قيد على كتلته، فيه 10 سالب شيء 49 ناسي كم الرقم، يعني إنها شيء ما إذا كان له كتلة فهي أقل من هذا الرقم. فدائما التجريبيين ممكن يسووا قيود على كتلة الفوتون، بس نحن في عالم النظريين نقول كتلة الفوتون يساوي صفر وتتنبأ فيها هذه المعادلة، وهذا اللي نحن نشوفه يعني بشكل عام، الفوتونات ما لها كتلة. فهذا هو كسر التناظر التلقائي. طبعا ما راح اقدر اشرحها بالتفصيل لانها عمليه طويله، بس كل اللي ابغى اقوله انه صار كسر تلقائي، بمعنى انه بسبب ان الكون بدا يتبرد تغيرت طبيعه المعادلات هذه والتناظرات بشكل ادى الى انه الفراغ نفسه، الفراغ اللي نحن نعيش فيه اليوم، ليس متناظر حول القوة الكهروضعيفة هذه أو تناظر القوة الكهروضعيفة، وإنما متناظر فقط حول القوة النووية الشديدة وقوة الكهرومغناطيسية. قوة الكهرومغناطيسية هي إحدى نتائج كسر التناظر الكهروضعيف بآلية هيجز. فالفراغ نفسه ليس متناظر حول القوة الكهروضعيفة بسبب أن الكون توسع وبرد، فصار التحول طوري، زي ما يصير تحول طوري زي ما قلت أنا الآن بالنسبة للمياه. أو حتى إذا كنت بتفكر في الماغنت، الفيرو ماغنتيز، أو يعني حتى يعني المادة تكون فجأة تصير ماغنتايز في اتجاه معين لما تبردها تحت كريتيكال تيمبرتشر معين. قبلها كان في روتيشنال انفارينس، الماغنت هذه يعني بسبب الحرارة تهتز، فيكون كل واحد له اورينتيشن، فما في اتجاه أفضل من اتجاه. بس بعدين لما تبرد المادة هذه ممكن فجأة تصير كل المغانط هذه الصغيرة اللي هي عبارة عن مولكيولز أو أي شيء مغانط، تصير لها alignment كلها تأخذ اتجاه معين من بين كل الاتجاهات اللي كانت متاحة، بيصير كسر تلقائي للتناظر تحت critical temperature، ويتكون عندي مادة مثلا فيرو ماغنت أو شيء زي كذا. فأيضا كسر التناظر ينطبق في عالم solid state physics، مهم جدا في فيزياء الحالة المكثفة، ومعظم المفاهيم اللي أنا قلتها أيضا كانت أخذ وعطى بين فيزياء الحالة المكثفة وفيزياء الجسيمات الغلية. فهذه نبذة مختصرة جدا عن كسر التناظر عموما، وعن آلية هيجز في كسر التناظر اللي هي تخص كسر التناظر الكهروضعيف، وبسبب تغير طوري حدث للكون أدى إلى نشوء قوة الكهرومغناطيسية وبقائها متناظرة في الفراغ، وأن القوة النووية الضعيفة نواقلها أصبحت لها كتل. وأيضا معليش نسيت ما قلتها، أن كل الأشياء الثانية صار لها كتل أيضا بسبب ارتباطه بجسيم هيجز، حقل هيجز أقصد. وأيضا نشأ عندي حقل هيجز، فكسر التلقائي للتناظر الكهروضعيف تولدت عنه عدة أمور، من ضمنها أنه الكواركات صار لها كتل، الليبتونات صار لها كتل، W زد بوزون صار لها كتل، نشأ جسيم هيجز بكتلة قيست طبعا عام 2012 وما زال يدرس. فأعطيت الكتلة، نشأ مفهوم الكتلة للأشياء للأجسام، قبلها ما كان في مفهوم كتلة طبعا، يعني loosely speaking ممكن واحد يفكر في قضايا معينة كوندنسيشنز معينة تكون مفهوم كتلة، بس يعني مفهوم الكتلة الأساسي نشأ بسبب كسر التناظر الكهربائي ضعيف، آلية هيجز لكسر التناظر الكهربائي ضعيف. بس هذا اللي أنا أشوف أنه أقدر أقول الآن عن هذه القضية يعني في الوقت هذا.
شكرا جزيلا لك دكتور معين على ما أثريت به عقولنا من أهلك المعرفي. أذكركم لمن لديه مداخلة أو سؤال بإمكانه أن يسأل سؤال عبر هاشتاك ثيتاوي الذي ترونه بالأعلى، أو عبر إرسال السؤال بالخاص لي، أو عن طريق طلب الحديث عبر المساحة. بانتظار أسئلتكم. دكتور معين الجنيد، أريد أن أسألك سؤال له علاقة قليلا، يرتبط يعني هو بالتناظر وبالفيزياء وله علاقة قليلا بالإحياء. هل هناك تناظرات في الجينات؟
طبعا هو سؤال جدا يعني مهم وانترستينج، بس اني انا ما اعرف يعني، انا متاكد انه ممكن تكون فيه زملاء متخصصين في مجال الجينات يدرسوا الخصائص الفيزيائيه للجينات، وممكن ما اعرف ممكن تكون في تناظرات معينه، بس انا ما اجهل 100% عن هذا المجال، هو ما قد قرأت فيه للأسف، ما ثقفت نفسي فيه، ومن ناحية بحث علمي أجهل تماما.
دكتور معين، للأمانة شكرا لك على اللقاء الرائع والمثري والمليء بالمعرفة هذا، اللي بصراحة من أوله إلى آخر وهو مليء بمعلومات للأمانة عميقة. أنا دكتور معين لدي سؤال وتساؤل بسيط، لا أعلم إن كان أساسا يصح هذا السؤال قوله أو لا، لكن سوف أسألك على أي حال. هل لما نقول هنالك تناظر، هل يعني بالضرورة أن هنالك تماثل؟ وهل التناظر والتماثل متشابهان؟ أي بمعنى، كلنا نعرف أن للبحر موجات، ولكن نجد أيضا أن للكون كذلك، أو للجاذبية تحديدا هنالك موجات، نجد أن للضوء موجات وما إلى ذلك. نجد أن هنالك حالات متشابهة دائما تحدث في العالم الصغير، تحدث في العالم الكلاسيكي، تحدث في العالم الضخم أيضا. نجد أن هنالك اندماجات في العالم الصغير كذلك في العالم الكبير تحدث. فهل يعني ذلك أن الكون كله فيه تناظرات؟ أو دعنا مثلا أعيد صياغة سؤالي، هل الكون كامل فيه تناظر؟
أول شيء شكرا لك على كلامك، الله يحفظك، وشكرا لدعوتكم، وأنا سعيد بوجودي معكم وآسف على الإطالة. لكن خليني أقول، إذا الواحد يعني أنا جاي في ذهني شيء باختصار دائما أقوله حتى للطلاب عندي، أنبههم على هذه النقطة، أحيانا في معادلات تتكرر معك في الفيزياء، معادلات، عشان كذا انا دائما اقول ان الهارمونيك اوسيليتر، معادله الهارمونيك اوسيليتر مهمه جدا، لانها تتكرر في، هي تصف اهتزازات توافقيه بسيطه، وهذه المعادله نفس الشكل هذا يظهر معك في اماكن كثيره، يظهر في معادله شرودنجر اذا كان الجهد يساوي صفر، يظهر في اللي هو اهتزاز الموجات اذا كنت بتدرس سعه الموجه، اذا كان عندي ستاندينج ويفز، إذا كان حتى في الكهربائية ممكن إذا تدرس الجهد الكهربائي، إذا درست لابلاس إكويجن تحديداً راح تلقى أن المعادلة هذه تظهر معاك نفس الشكل. فهذا يمكن تقصد بالتماثل، أنه نفس هذه المعادلة بالنسبة لي، معادلة تصف شيء موجي تظهر عندي في عدة أماكن، وهذا شيء يعني يدل على الباور حق الفيزياء، انه نحن عندنا في الطبيعه فكره الموجه مثلا، هي فكره متفشيه في الطبيعه، يعني كل الكون عباره عن هارمونيك اوسيليترز، يعني ممكن احد يفكر ان الكون كله هو هارمونيك اوسيليترز كوانتميه، يعني مبني من هارمونيك اوسيليترز اللي هي الكوانتم فيلدز. فممكن احد ياخذ بعد فلسفي يقول انه معناها انه ما مو غريب انه نلقى كل شيء نلقى فكرة الاهتزازات هذه موجودة في كل مكان، معادلتها الرياضية منتشرة في كل مكان، وإن كان كل مرة حل المعادلة يعني شيء مختلف. مرة يكون الموضع مع الزمن، مرة يكون الموضع مع الموضع، يعني واي الارتفاع بالنسبة لتغير الموضع، مرة يكون الجهد مع تغير الموضع، مرة يكون الدالة الموجية مع تغير الموضع، وهكذا. فكل مرة يكون معناها مختلف. مسألة أن الكون، فما فيعني اللي أقصده هنا أنه أنك تصيد التماثل هذا، إذا كان هذا هو اللي تقصد بالتماثل، يعني تصيد أنه في معادلة متفشية في الفيزياء كل هذا الشكل، متفشية في الفيزياء، هذا شيء طبعا باورفل جدا. التناظر الآن هو شيء مختلف، التناظر هو شيء مختلف، هي مجموعة عمليات. العمليات هذه ممكن تكون على جسم، ممكن تكون على معادلات. يعني نحن التناظرات اللي نسويها في القوانين الطبيعة هذه جالسين نسوي تغييرات على معادلات، ما احنا جالسين نغير على الجسم نفسه او شيء زي كذا. بعدين لما نقول هل الكون كله عبارة عن تناظر، طبعا يعتمد، يعني اذا كان واحد يتكلم عن الكون فالكوزمولوجي، علم الكون، قائم حاليا على الكوزمولوجيكال برينسيبل ان الكون هوموجينيوس وايزوتروبيك. ايش معنى هوموجينيوس؟ هوموجينيوس معناها اذا انا وقفت، طبعا على مستوى ايش؟ على مستوى الحشود، اروح بعيد على سكيل واسع، مو اوقف في نص المجموعه الشمسيه واقول انه هوموجينيوس، لا، اروح على مستوى الحشود المجريه حتى بعيد جدا، اخذ زوم على الكون ككل. اذا انتقلت من مكان في الكون الى مكان ثاني، الى مكان ثالث، الى مكان رابع، بعيده جدا عن بعض، بعد كبير جدا، الاف السنين الضوئيه، دائما راح تلقى نفس الشكل. لما تطالع حولك، تلف يمين يسار فوق تحت، تلقى نفس الشكل، كأنك في البر مثلا، في الصحراء، والسماء فوق صافية 100%، وما في ولا أي شيء حولك غير تراب وحصى مثلا إذا كان زي كذا، ولا سيارة ولا أي شيء. فوين ما انتقلت راح تشوف تقريبا نفس الشكل. هذا معنى هوموجينس، هذا تناظر، لأنك أنت وين ما انتقلت تشوف كل شيء حولك زي ما هو. نفس الشيء في تناظر حول الزوايا، انك انت اذا وقفت هذه الصحراء وطالعت في الاتجاه الفلاني، بعدين وانت واقف في نفس مكانك لفيت 90 درجه، لفيت 5 درجات، لفيت 180 درجه، دائما تشوف نفس الشكل، فهذا ايزوتروبيك، هذه معنى كلمه ايزوتروبيك. فالكون اذا كنت تقصد بهذا الشكل، انه على مستوى كبير جدا، مستوى واسع جدا، طبعا في تناظرات، بس طبعا وقت ما تدخل جوا مجره او تقرب من مجره، شيء طبيعي انه فجاه انكسر هذا الكلام، انه عندك قدامك مجره ووراك ما في شيء مثلا، ورحت نفس المجره هذه عندك هنا نجوم كواكب كذا. فالكون ككل على مستوى الواسع فيه هذه التناظرات، وقوانين اللي تحكم الكون، هذا الان الشيء الحلو في الموضوع، القوانين اللي تحكم الكون كله المرصود اللي نشوفه اليوم خاضعه للتناظر. فقوانيننا هذه اللي نتكلم عنها صالحه هنا وفي المجره هناك وفي طرف الكون، في مصالحه في كل مكان. طبعا في اماكن تفشل فيها، وفي نظريات ما ندري ايش تفسيرها، يعني في ناس في فيزياء نظريين يحاولوا يجدوا اجابات على هذا الشيء، زي مثلا نظريه الكميه للجاذبيه، الفيزياء داخل الثقوب السوداء، هذه مثلا مجالات حيويه الان في فيزياء نظريين كل تركيزهم عليه، وفي انجازات جالسه تصير في توي مودلز تدرس هذه القضايا، لكن لسه ما ندري ايش النظريه الكميه للجاذبيه، ما نعرف كل شيء، يعني في اماكن تفشل فيها قوانيننا هذه، فما ندري اصلا ايش جالس يصير، تناظرات ما هي تناظرات، لا اللي هي زي البلاك هولز يعني. لكن لما نتكلم عن الكون المرئي بشكل عام، عدا هذه ما داخل البلاك هولز، فنحن نجد القوانين اللي تفسر الطبيعه فيها اصلا تناظرات وصالحه في كل مكان في الكون. فالكون نعم يخضع، الكون متناظر بالمعنى اللي هنا قلت قبل شيء، هوموجينيوس وايزوتروبيك، هذا اذا كان هذا الكوزمولوجيكال برينسيبل اسمه، والى الان نحن نؤمن فيه. في تحديات الان صايره عليه، بس انه المجتمع العلمي يعتقد اكثر مؤمن انه لسه موجود. التحديات هذه يا يعني انها تطلع خلل في التجربه في الرصد، او اذا اثبتت فهو شيء مره كبير، مره يكون الكون ما هو متناظر وقتها. بس انه الكوزمولوجيكال برينسيبل اعتقد انه معظم المجتمع الفيزيائي يؤمن فيه، في ناس يحاولوا يشوفوا اذا هو صح ولا غلط. وقوانين اللي تحكم هذا الكون اللي نحن فيه، زي ما قلت لك، قوانين فيها تناظرات، فيها تناظرات، فالكون متناظر. آسف جدا على الإطالة والكلام يعني الاستطراد.
أبدا أبدا يا دكتور، لم تطيل. ورائع يا دكتور، أبدعت بشرحك وإيصالك حتى بالجواب. أترك الحديث لك يا غلاء لتكمل مع الدكتور.
شكرا لك دكتور معين. في سؤال على الخاص من أمل، تقول أرغب بأن يفسر الدكتور معنى باريتي، تكافؤ إذا سمح.
الباريتي زي ما قلت ان بكل اختصار هو زي ما اقول انعكاس، اسوي انعكاس، عندي عندي داله او حدث في محور اكس الموجب، اروح اشوف الحدث هذا في محور اكس السالب، يعني اسوي نفس القضيه في محور اكس السالب، داله مثلا اكس ناقص واحد اروح اخليها سالب اكس ناقص واحد وادرس الموضوع. فيعني الباريتي هو تحويل يعني زي كذا انعكاس في المحاور. طبعا الباريتي لما ندخل لعالم ميكانيك الكم، وزي ما قلت انه ممكن فجأة نلقى انه الباريتي عبارة عن كمية يعني في تناظر حول الباريتي في ميكانيك الكم، وقتها ندخل في قضايا جديدة انا ما تعمقت فيها. اولا انه وقتها اقدر اتكلم عن اي ميكانيك الكم، زي ما انتم عارفين تصف الانظمه الكوانتميه اللي هي زي الجسيمات الاوليه اللي ما تمشي بسرعه قريبه من سرعه الضوء، هذيك وقتها تصف ب كوانتم فيلد ثيوري، نظريه حقول الكميه مش ميكانيك الكم بس، او مثلا الاتومز الموليكيولز العالم النانو، كل هذه التقنيات اللي يسووها الزملاء في مجال الاتوميك فيزيكس ومولكيولر فيزيكس الى نانو فيزيكس كوندنس ماتر، تدخل فيها ميكانيكا الكم. الان انا اقول انه ممكن ناخذ بعض الجسيمات النوويه اللي مثلا تخضع لميكانيكا الكم او الاتومز وغيرها ونتكلم عن باريتي، نصفها نعطيها خاصيه باريتي. ايضا ممكن نعرف الجسيمات حولنا، نحن عارفين انه ممكن انا اتكلم عن شيء واقول انه هو سكيلر بمعنى انه هو رقم ثابت، يعني ما رقم، ممكن اتكلم عن فيكتور.
دكتور معين،
دعيني يا غالي لو نعطي الدكتور لربما حدثت له مشكله فنعطي له الكلمه الاخيره.
نحن بانتظاره.
لكن استمتعت انا بالحديث، في اكيد نقاط يمكن كان شرحها شويه عليه رتوش، بعضها كانت يمكن أوضح لأن الموضوع طويل جدا واسع وعميق، لكن أرجع أقول شكرا لكل من حضر واهتم بالموضوع، وشكرا طبعا للأستاذة غلا على إدارة هذا الحوار، شكرا لمبادرة ثيتاوي على هذا على هذه الدعوة وعلى مجهودكم الرائع في نشر الثقافة العلمية والتقنية للمجتمع، و إن شاء الله يعني تكون لقاءاتكم القادمة مع الزملاء وزميلات في تخصصات أخرى ثرية نستمتع فيها جميعا، ولا يعني أي أحد كان موجود وعنده أي اهتمام إضافي بهذه القضايا أنا يعني موجود، ممكن تراسلني في تويتر، ممكن تراسلني في إيميلي، في موقعي موجود في تويتر أكاونت حقي، وأرحب بأي استفسارات أو استطراد أو كلام جانبي. فشكرا جزيلا لكم وحياكم الله جميعا.
شكرا جزيلا لك دكتور معين، أثابك الله على كل ما قلته. نهاية أذكركم لمن يود الانضمام لفريقنا، فريق ثيتا يقوم بتعبئة نموذج الطلب الذي تجدونه في التغريدة المثبتة بحسابنا، وأريد هنا أن أركز على نقطة مهمة جدا وهي انضمامك لثيتا لابد أن تكون لغتك الإنجليزية ممتازة، وذلك لأن كل عضو بثيتا مطالب منه بتلخيص وترجمة مقالة علمية واحدة كل شهر، وأرجو منكم جميعا أن تقوموا بمتابعة حسابنا الجديد فيرتاس والذي ستكون مختص بمحتوانا المرئي والمسموع والذي سيظهر للنور قريبا، فكونوا أول من يتابعه. وأذكركم أيضا لمن فاتته لقاءات ثيتا يستطيع أن يجدها في بودكاست ثيتا، فلا تنسوا الاستماع له. ثيتا بحق وبصدق تشكر كل من حضر وسأل وتساءل وداخل معنا وأنصت لنا، ونجدد شكرنا للضيف دكتور معين بن جنيد على حضوره معنا الليلة، وشكرا لأعضاء ثيتا، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعين الثيتاويون على حضوركم وعطائكم لنا من وقتكم. أيها الثيتاويون، نراكم في لقاء ثيتاوي آخر. إلى اللقاء.